الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من معاني شهر رمضان أنه مجمع البركات ومنبع الخيرات، ففيه من الطاعات والقربات والصالحات والعبادات ما لا يوجد في غيره. والبركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير وهناء العيش والكفاية في كل شيء. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فإنها إذا حلت في قليل كثرت، وإذا حلت في كثير نفع. ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبد خيرا بارك له في رزقه ووقته وعمله وذريته وعلمه وطاعته وسائر أمره. والبركات تكاثرت وتجمعت وتنوعت في هذا الشهر المبارك، فهو شهر مبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. أخرجه النسائي والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، وفيه ليلة مباركة. قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وأنزل الله تعالى فيه كتابا مباركا، قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وطعامه مبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وأجواء رمضان أجواء مباركة، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تصفد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. ومن البركة فيه كثرة الأجور، فإن أجر الصيام اختصه الله عنده، وفضل الله عظيم. ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي كل ليلة عتقاء من النار، وفيه إجابة الدعاء، والعمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبواب الخير فيه كثيرة من الطاعات والعبادات والقربات والنفقات. ورمضان شهر الجود والعطاء والبذل والإنفاق والسخاء، إذ يتسارع فيه أهل الخير ويتسابقون في النفقات والصدقات والزكوات، متأسين بنبي الرحمة والكرم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. والصدقة في هذا الشهر شأنها عظيم وأجرها جزيل، لشرف الزمان ولإعانة المحتاجين بقضاء حوائجهم من تنفيس الكربات وتفريج الهموم والأزمات وإدخال السرور وقضاء الديون وإشباع الجوع. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. لهذا قالت خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، كما عند البخاري في الصحيح. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. رواه مسلم. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. والجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى الصائم عن اللغو والرفث. والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود. إن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا والعتق من النار وتحصيل الأجور. قال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع 70 بابا من السوء. ومن روائع الصدقة: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتصدق بالسكر ويقول: سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله يعلم أني أحب السكر. واعلم حفظك الله أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله أسهل طريق للسعادة وأقصر طريق للجنة. فإن لم تبادر في هذا الشهر فمتى تبادر؟ واعلم أنه لم تستجلب نعم الله قط وإكرامه بمثل الجود وإكرام الخلق. قال ربنا جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: إن لله وجوها من خلقه خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه ابن عساكر والضياء بسند صحيح، وفي رواية للطبراني بسند صحيح: إن الله كريم يحب الكرم. والله جل وعلا اختص هذا الشهر بخصائص عديدة وميزه عن غيره من الشهور بمزايا فريدة، منها إنزال القرآن بل إن الكتب السماوية السابقة نزلت في رمضان كما ثبت في الحديث: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمانية عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أخرجه الطبراني عن واثلة بإسناد حسن. وعندما أراد الله جل وعلا في كتابه بيان أعظم ميزة لهذا الشهر قرنه بإنزال القرآن، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن العظيم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، وهو مشتمل على الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. وقد فقه السلف رحمهم الله أهمية القرآن سيما في شهر رمضان، فكانوا يقبلون عليه بكليتهم ويهتمون به تلاوة ودراسة وتدبرا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الصيام والقرآن لتلازمهما وترابطهما، فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن هذا التلازم وهذا الترابط بين الظرف والمظروف، فإن شهر رمضان مظروف كما أن القرآن المجيد ظرف، فقد نزل القرآن العظيم في هذا الظرف الزمني وهو شهر رمضان. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان وشهر الغفران وتكفير السيئات والعتق من النيران واستجابة الدعاء ورفع الدرجات، وقد دلت على ذلك كله الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينكن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. أخرجه الحاكم وصححه. فهذا دعاء من أمين الوحي جبريل، يؤمن عليه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقبوله عند الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقل: آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند كل فطر عتقا، يعني من النار. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وهو حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار بإسناد صحيح لغيره. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان، وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لمسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وراء العبادات ووراء الأعمال الظاهرات دوافع، وهذه الدوافع هي المعتبرة عند الله جل وعلا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة لا تصوم إلا قليلا ولا تتصدق إلا بالقليل في مقابل من هي على الضد منها، ولكن بها خصلة سوء أردتها وأهلكتها. أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الخمس وتصوم الشهر وتصدق بأتوار جمع ثور، وهي القطعة من الجبن المجفف، فهي صدقة قليلة، وتصدق بأتوار ولكنها لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ففتش في ضميرك وابحث في قلبك وانظر في أطواء روحك وضميرك، واتق الله ربك وتب إليه قبل أن لا متاب، وعد إليه قبل أن لا عود، والله عز وجل يرعاك ويسدد خطاك ويهدي إلى الحق قلبك ولسانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من معاني شهر رمضان أنه مجمع البركات ومنبع الخيرات، ففيه من الطاعات والقربات والصالحات والعبادات ما لا يوجد في غيره، والبركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير وهناء العيش والكفاية في كل شيء، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فإنها إذا حلت في قليل كثرت، وإذا حلت في كثير نفع. ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله عز وجل، وإذا أراد الله بعبد خيرا بارك له في رزقه ووقته وعمله وذريته وعلمه وطاعته وسائر أمره. والبركات تكاثرت وتجمعت وتنوعت في هذا الشهر المبارك، فهو شهر مبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. أخرجه النسائي والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، وفيه ليلة مباركة. قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وأنزل الله تعالى فيه كتابا مباركا، قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وطعامه مبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح، وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وأجواء رمضان أجواء مباركة، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تصفد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. ومن البركة فيه كثرة الأجور، فإن أجر الصيام اختصه الله عنده، وفضل الله عظيم. ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي كل ليلة عتقاء من النار، وفيه إجابة الدعاء، والعمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبواب الخير فيه كثيرة من الطاعات والعبادات والقربات والنفقات. ورمضان شهر الجود والعطاء والبذل والإنفاق والسخاء، إذ يتسارع فيه أهل الخير ويتسابقون في النفقات والصدقات والزكوات، متأسين بنبي الرحمة والكرم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، ف فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. والصدقة في هذا الشهر شأنها عظيم وأجرها جزيل، لشرف الزمان ولإعانة المحتاجين بقضاء حوائجهم من تنفيس الكربات وتفريج الهموم والأزمات وإدخال السرور وقضاء الديون وإشباع الجوع. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. لهذا قالت خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، كما عند البخاري في الصحيح. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. رواه مسلم. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. والجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى الصائم عن اللغو والرفث. والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود. إن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا والعتق من النار وتحصيل الأجور. قال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع 70 بابا من السوء. ومن روائع الصدقة: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتصدق بالسكر ويقول: سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله يعلم أني أحب السكر. واعلم حفظك الله أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله أسهل طريق للسعادة وأقصر طريق للجنة. فإن لم تبادر في هذا الشهر فمتى تبادر؟ واعلم أنه لم تستجلب نعم الله قط وإكرامه بمثل الجود وإكرام الخلق. قال ربنا جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: إن لله وجوها من خلقه خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه ابن عساكر والضياء بسند صحيح، وفي رواية للطبراني بسند صحيح: إن الله كريم يحب الكرم. والله جل وعلا اختص هذا الشهر بخصائص عديدة، وميزه عن غيره من الشهور بمزايا فريدة، منها إنزال القرآن بل إن الكتب السماوية السابقة نزلت في رمضان كما ثبت في الحديث: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمانية عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أخرجه الطبراني عن واثلة بإسناد حسن. وعندما أراد الله جل وعلا في كتابه بيان أعظم ميزة لهذا الشهر قرنه بإنزال القرآن، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن العظيم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، وهو مشتمل على الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. وقد فقه السلف رحمهم الله أهمية القرآن سيما في شهر رمضان، فكانوا يقبلون عليه بكليتهم ويهتمون به تلاوة ودراسة وتدبرا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الصيام والقرآن لتلازمهما وترابطهما، فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن هذا التلازم وهذا الترابط بين الظرف والمظروف، فإن شهر رمضان مظروف كما أن القرآن المجيد ظرف، فقد نزل القرآن العظيم في هذا الظرف الزمني وهو شهر رمضان. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان هو شهر الغفران وتكفير السيئات والعتق من النيران واستجابة الدعاء ورفع الدرجات، وقد دلت على ذلك كله الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينكن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. أخرجه الحاكم وصححه. فهذا دعاء من أمين الوحي جبريل يؤمن عليه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقبوله عند الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقل آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند كل فطر عتقا، يعني من النار. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وهو حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار بإسناد صحيح لغيره. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان، وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لمسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وراء العبادات ووراء الأعمال الظاهرات دوافع، وهذه الدوافع هي المعتبرة عند الله جل وعلا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة لا تصوم إلا قليلا ولا تتصدق إلا بالقليل في مقابل من هي على الضد منها، ولكن بها خصلة سوء أردتها وأهلكتها. أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الخمس وتصوم الشهر وتصدق بأتوار جمع ثور، وهي القطعة من الجبن المجفف، فهي صدقة قليلة، وتصدق بأتوار ولكنها لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ففتش في ضميرك وابحث في قلبك وانظر في أطواء روحك وضميرك، واتق الله ربك وتب إليه قبل أن لا متاب، وعد إليه قبل أن لا عود، والله عز وجل يرعاك ويسدد خطاك ويهدي إلى الحق قلبك ولسانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.